الاختيار الذي يلقى في قطار او ناقلة بقصد ايصاله مسافة او اكثر. الثاني من شروط القصر هو استمرار قصد السفر، فلو عدل عن قصده السفر او تردد قبل بلوغ الاربعة فراسخ وجب عليه التمام، والاحوط لزوما عند السيد السيستم اعادة ما صلاه قصرا اذا كان العدول قبل خروج الوقت، وقضاء الصلاة ان كان بعد خروج الوقت، والامساك عن المفطر بقية النهار. واذا عدل عن نية السفر او تردد بعد بلوغه الاربعة فراسخ وكان عازما على العود قبل إقامة عشرة أيام مثلا بقي على القصر واستمر مفطر. الثالث من الشروط أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك وإلا أتم من أول السفر. وكذلك إذا كان ناويا المرور بوطنه أو ما بحكم الوطن أو بمقر إقامته أو عمله مما له حكم الوطن، فإنه يبقى على التمام ويمكنه البقاء قائما إذا لم يدركه الزوال بين انطلاقه ووصوله. الشرط الرابع أن يكون السفر مباحا، ففي السفر الحرام لا يقصر، سواء كان حراما لنفسه كالفرار من الزحف مثلا، أو لغيره كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة والعياذ بالله. وكذلك لو كان ترك السفر واجبا لانحصار التكليف بعدمه مثلا، فعن عمار بن مروان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من سافر قصر وأصفر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو من طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. والمقصود طبعا من الصيد في هذه الرواية هو صيد الله، أما ما كان من صيد لقوته وقوت عياله فلا يتم في صلاته بل يقصر. فعن بعض الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام صادق قال: قلت له: الرجل يخرج إلى صيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، وإن خرج لطلب الفدين فلا ولا كرامة. ويشترط في إباحة السفر أن تكون الإباحة مستدامة، فإذا كان ابتداء السفر مباحا ثم طرأ عليه عنوان من عناوين الحرام فإنه يتم صلاته حين التعني بذلك العنوان. وكذلك لو كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح قصر في صلاته بعد نيته العدول. الشرط الخامس أن لا يكون السفر إلى المسافة وما يزيد عملا بالمسافة، إما بكونه عملا سفريا بمثابة مهنة له كالملاح والسائح والمكاري والراعي والساعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغير هؤلاء ممن تكون مهنته سفرية، أي يكون السفر مقدمة لمهنته كالموظف أو طالب الجامعي مثلا. فعن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر، في سفر كانوا أو حضر عفوا: المكاري والتعين والراعي والاشتقان، لأنه عملهم، والاشتقان هو ساعي البريد. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم. وكذلك عنه عليه السلام قال: خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح، لأنه عملهم. أما من كان السفر مقدمة لعمله أو شغله أو دراسته فيتحقق كثرة السفر في حقه إذا كان يسافر يوميا أو يحضر يوما ويسافر آخر، يعني يوم أي يوم لا، أو يحضر يومين ويسافر يوما، أي ثلاثة ويسافر ثلاثة، أي ثلاثة ويحضر أربعة. وإذا كان يحضر يقيم في وطنه يعني خمسة ويسافر يومين فقط في الأسبوع، فالأحوط له ليوم الجمع بين القصر والثمن. أما إذا كان سفره مرة في الأسبوع أو الأسبوعين فوظيفته القصر لأنه لا يكون بذلك كثير السفر. السادس من الشروط أن لا يكون ممن يحمل بيته معه، بمعنى أن لا مكان يستقر فيه كالبدو الرحل الذين تكون بيوتهم أوطانهم، تكون بيوتهم أوطانهم ومثلهم السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا. أما الشرط السابع والأخير من شروط التقصير في السفر فهو الوصول إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالبا أنه لا يرى أهل بلده. وذهب المشهور من العلماء إلى أن حد الترخص هو المكان الذي لا يسمع فيه آذان البلد، لكن السيد السيستاني يستشكل في ذلك، بل يمنع أن يكون خطاء الأذان هو الحد، بل الحد عنده سوار المسافر عن أنظار أهل البلد. وقد اعتبر المشهور أيضا حد الترخص في الإياب، لكن السيد حفظه الله لم يعتبره، بل اعتبر أن المسافر يبقى مقصرا حتى يدخل بلده، ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص، وإن كان الأولى عنده مراعاة الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول إلى البلد. أيها الإخوة المؤمنون، يتخير المسافر بين القصر والتمام في أربعة مواضع، في مكة المعظمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين عليه السلام. المشهور اختصاص ذلك بالمسافر، أي بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة، ولكن السيد السيستاني يرى ثبوت التخيير في المدن الثلاث مطلقا. أما ما يتعلق بالحائر الحسيني فيثبت التخيير فيما يحيط بالقدر الشريف بمقدار 25 ذراعا، ولا يلحق الصوم بالصلاة في هذه المواضع، بل يتعين الإفطار مع تحقق شروط السفر. عن زياد بن القندي قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: يا زياد، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين، أي أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين وفي المسألة روايات كثيرة لمن أراد أن يتتبع.
جزاكم الله كل خير سمعت
الشيخ.
قبل أن نخوض في هذا المبحث الذي تفضلت به، اسمح أن نستقبل اتصالا. أبو حسين من السعودية، ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استفسار في سورة نوح آية 3 و4 قبل الشيخ.
أحسن كلمة السؤال يا أستاذ
حسين. استفسار بس في سورة نوح الآية 3 و4.
نعم.
أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر.
نعم.
من بينهم يؤخر لكم إلى أجل مسمى، ثم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وهل الإنسان إذا كان وهل الإنسان له أجلين، أجل وأجل مسمى، أو إذا كان إذا الإنسان مثلا ارتكب حادث أو شيء، يكون هذا يومه الله كتبه له.
نعم.
شكرا على اتصالك اخ ابو حسين. سمحت الشيخ قبل الإجابة، هل هناك بقية لهذه الأحكام التي تفضلت منها في هذه المقدمة؟
بعد أن أنقل بعضا من هذه الأحكام وأطلق على المشاهد الكريم، تعرف إدارة فقهية في برنامج إما أنه مساوي للإفطار أو قبل الإفطار حسب الدول، يعني لا ينبغي لصاحب ذوق أن يطيل أكثر من ذلك، واضطرت أن أتوقف عند بعض من أحكام صلاة المسافر. إن تمكنا أنت وأنا بخدمة إخواننا المشاهدين قبل نهاية شهر رمضان، وإلا فنستفزع بعد ذلك في برنامج دين ودنيا إن شاء الله تعالى بقية أحكام صلاة المسافر. لكن بكثرة الإلحاح من قبل بعض الإخوان، أن حاول بلأنه وضع شهر رمضان كصوم يرتبط بمسألة الصلاه المفاتيح هو المتحف برمته، فقالوا ان اوضح ذلك، وقالوا بنصيحتهم ان يركز على بعض المسائل التي خالف فيها السيد السيستاني المشهور، او خالف فيها استاذه السيد خوئي رحمه الله عليه، وهذا ما قمت به في هذه الحلقه.
نعم نعم. بتحب تسير
خلني أبدأ من أسئلتك أنت إجابة.
بدي أسألك سماحة الشيخ، هل يمكننا أن نقول أن العبرة في قصر الصلاة والإفطار هو المشقة المصاحبة للسفر؟
نعم، سبق أن تحدثنا بهذا وأثار بعض الإخوة المشاهدين.
نعم،
أولا عندما نتعاطى مع حكم شرعي نتعاطى بغض النظر عن العلة الكامنة وراء هذا الجعل.
نعم،
العلة التي جعلت الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى، هذه العلة إن بينها هو جلت عظمته بتفضل علينا، كيف يبين الله العلة؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، بين السبب. هنا علمنا لماذا تزوج رسول الله من طليقة زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش. بهذا نعرف تماما ان الله سلط اثامنا على ملاك الجحش. اقم الصلاة، اين هو ملاك الجحش؟ لم يبينه الله لنا. قد نستلهم من مطاوي القرآن الكريم أو مما جاء به رسول الله بعضا من حكم، والحكم شيء والعلة شيء آخر. العلة هي السبب الكامل أو الشبه الكامل التي جعلت المولى سبحانه وتعالى يأمر بهذا وينذر عن ذلك. الحكمة قد على وفق أفهامنا جزء علة أو مصاحبة للعلة أو مؤيدة للعلة، قد تجتمع 100 حكمة لتنتج علة واحدة أو 1000 حكمة لتنتج علة واحدة، أو تكون العلة من حكمتين أو 3. إذا علمنا هذا علمنا أن الحكم الشرعي يدور مدار النص وليس مسألة استحسانات عقلية أو ما يستحسنه البشر، لأن للبشر في هذا مشارب مختلف، فما تراه حسنا وفق عقلك لا أراه حسنا وفق عقلي. وبهذا إذا جعلنا دين الله مما يمكن إصابته بالعقول فقد ذهب الناس بذلك شفقا، كل يعمل حسب عقله وحسب ما يؤديه إليه نظره، بل تنقسم الناس إلى مجموعات متحاربة متباغضة متلاعنة فيما بينها أمر خطير جدا. ولعل هذا يكون حكمة أن الله أخفى علل شرائعه عن الخلق أو كثيرا من علل شرائع حتى يتعبدنا بالنص. يوم جاءنا نص أنك إذا سافرت أو كنت مريض تفطر، جاءت نص إذا سافرت بتقصر في الصلاة، لا أحد يسمع من نفسه شاطرا مع ربه لأنه عيب. الآن أحدنا يكون في بيته فيتشاطر عليه أحد من أولاده فيرجع بالذاكرة إلى طفولته فيتذكر كيف كان يتشاطر هو على غيره فيتقزز من ولده ويقول له أي بني انظر قد خبرت الحياة أكثر منك وألا عيبك هذه لا تمر علي. ما هذا يتشاطر على ربه؟ الله كما قال رسول الله أهدانا هدية أن نقصر في الصلاة، أهدانا هدية أن نفطر إذا سافرنا. لا أحد يتشاطر على الله ويقول له يا رب هديتك مردودة الحمد لله أنا لا أريد أن أصوم. أيريد أحدكم أن ترد عليه هديته صدقة من الله؟ لا نريد، نريد أن نصوم تعبدا لك يا الله في موسم أمرتنا فيه بالإفطار. شطارة، هذا لم يعد تعبد. بين لنا ليس فلا جناح عليكم، لا جناح عليكم. قال مثل هذا الكلام كمثل الصفا والمروة، فمن حج او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ترى اترين احدا حج واعتمر ولم يطف بالصفا والمرء ولم يسعى بين الصفا والمرء، قالوا لا، قال هذه تتب ذكر الله في كتابه وصنعها رسوله، وكان رسول الله قد أثر في السفر بإجماع المسلمين.
نعم سمحت الشيخ، معنا اتصالين.
بعدين يعود على سؤالك
سنتابع
بس حتى ما نأخر.
نعم أحمد من إيران. ألو ألو. وعليكم السلام.
تفضل. تقدمني طاعتكم وطاعة الشيخ،
غفر الله لنا ولكم.
تفضل أحمد.
بدي أسأل الشيخ سؤال عن الأذى من صنع الإسلام والأئمة.
نعم.
كما نعلم أن الأئمة لم ينزعوا ملابسهم ويلطموا الحصون بل يبكون.
نعم.
هل عندنا رواية بأن الأئمة كانوا يفعلون كذلك كما نفعل الآن؟
نعم.
نخلع الثياب ونلطم، أم عندهم فقط البكاء؟ كما نرى أن المراجع لم يفعل كذلك.
في سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا لاتصالك أحمد. أيمن من السعودية. ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
شيخنا ممكن سؤال؟
تفضل.
بالنسبة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، عادة تكون هناك ركعتين بعد الزيارة، هل هي واجبة ولا مستحبة؟ وسؤال ثاني إذا ممكن.
تفضل.
بالنسبة للوحي، ما الفرق بين الوحي اللي ينزل على الرسول وعلى الأهل؟
نعم. شكرا لاتصالك أخ أحمد. نعم سمعت الشيخ. بدي أضيف سؤال.
خليني بس كفي سؤالك لأنه جدا مهم.
تفضل.
فالذي يقول إن الله جعل التقصير في السفر والإفطار في السفر في ذلك الحين عندما كان الناس في مشقة في الصحاري ومشقة ذلك، نقول لهم إن الله كان يعلم ذلك علما إلهيا، ومع ذلك لم يخصص، اصلا لم يبين سبحانه وتعالى ان التقصير جزاء للمشقة او ان الافطار جزاء لمشقة السفر. نفس السفر بحد ذاته موجب للإفطار. هلا تحديده تختلف مذاهب المسلمين، هذا الاختلاف هنا لا يفسد في الود قضية.
نعم. سمعت الشيخ بموضوع صلاة المسافر، فلان حان وقت الصلاة ولم يؤديها لسبب وعاد إلى وطنه في اليوم التالي، هل يقضي الصلاة رباعية أم؟
ورد في الحديث، وأحسن جزاك الله خير بسؤالك هذا، ورد في الحديث اقضي ما فات كما قضاء الصلاة يكون كما فات. من فاتته الصلاة والعياذ بالله، فاتته وتكليفه القصر ثم رجع إلى موطنه تكليفه التمام في موطنه، لكنه يقضي ما فاته كما فاته، فإن فاتته الفريضة قصرا قضاها قصرا، وإن فاتته تماما قضاها تماما، حتى ولو كان في غير موضع التمام أو في غير موضع القصر.
نعم. نستقبل اتصالا سمحت الشيخ.
ودي لحق يوم لو سمحت
إن شاء الله،
أسئلة شوية تحتاج إلى وقت
إن شاء الله. محمد علي من السعودية. ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
سمح الشيخ جزاك الله عنك الخير.
حياكم ان شاء الله يا اخي.
عندي سؤال شيخ، في نقطة تكلمت عنها في بداية الحلقة بالنسبة لكثير السفر ان يجب عليه التمام في الصلاة.
نعم.
انا اعمل في مدينة تبعد عن مدينة العصلية تقريبا 400 كيلو واسافر مرة في الاسبوع، فهل يجب علي القصر او التمام؟ اذا كان يجب علي
محمد علي عندما تسافر الى مكان عملك كم يدوم عملك؟
امكث اسبوع في المدينة التي اعمل بها
ثم تأتي اسبوع الى
ثم ارجع يوم الخميس والجمعة للمدينة التي اسكن فيها، ومن ثم أرجع وأعمل أسبوع.
يعني تعمل خمسة أيام، يعني
خمسة أيام
تمام، ثلاثة أربعة خمس ترجع.
نعم. عندي سكن في المدينتين يعني.
نعم
شكرا.
وأنا حاليا أتم الصلاة، فإذا كان واجبي القصر فهل يجب أن أعيد الصلوات السابقة؟
لا يجب أن تعيد الصلوات السابقة، ووظيفتك التمام، لأنك تبقى في مكان عملك لمدة 4 أيام بالحد الأدنى أو 5 أيام، وصيامك في مكان عملك صحيح وفي بلدك في مكانك أيضا صحيح. وبما أنك اتخذت مسكنا في مكان عملك أيضا قد يصدق عليه أنه وطن مستجد لك، فأنت شوف نفسك أنت الذي تحدد، هل اتخذت وطنا هنا؟ هل في مكان عملك طبعا، هل أقبل قلبك على السكن هنا طالما أن عملك فيه كالذين يهاجرون إلى النجف الأشرف مثلا فينهون البقاء 10-15 عاما حتى أحصل على دراسة الدينية مثلا؟ هذا ما يمثله الفقهاء. عندي شك معتد به أن يكون مكان عملك هو موطن جديد لك إن كنت قد نويت اتخاذه موطن. فإن لم تكن كذلك يا أخ محمد علي فأنت مبرأ الذمة في الصلاة تمام، وأن تصوم في مكان عملك لا إشكال في ذلك. نعم
نعم. الأخ علي صياد من لبنان. ألو
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام
مولانا
رسول الله.
حكم اللي بيتعمد انه يقطع مسافة مسافة السفر انه لا يطلع عذر لا يفطر.
نعم.
ولو سمحت سؤال ثاني، الجل على الشعر
نعم،
هل هو من مبطلات الوضوء؟
نعم شكرا
لك.
علي بدي اسألك، انت امس شاهدت الحلقة؟
صراحة امبارح انت مولانا لا.
لذلك كنت استغنيت عن موضوع الجل لاني وسعت في بعض. عندك سؤال تفضل.
لو سمحت بس، في من المسلمين بيقولوا عن ابي طالب عم رسول صلى الله عليه وسلم انه مات خارج عن دين الاسلام، بس بدي منك اذا تريد توضيح بس هاي المسألة.
السلام
عليكم.
شكرا لك. وصلك ابو يوسف من الكويت. الو
السلام عليكم. فما الشيخ.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت عندي تفسير لاي ايه رقم واحد، يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين.
نعم.
المنافقين ان الله كان حليما حليما. هون يعني انذار او تحذير معرفة النبي خير من الخلق، يعني ما معنى هذه الآية؟
نعم. شكرا لاتصالك اخ ابو يوسف. نعم سمعت الشيخ.
بالعودة الى الاخ ابو حسين. بالحقيقة هذا الكلام يدخل فيما يسمى بالبداء، وتحدثت فيه مطول أن هل هناك أمر محتوم يمكن أن يغير؟ فإذا كان محتوما دخل في علم الله أنه محتوم فغير الله رأيه والعياذ بالله، هذا كلام يؤدي إلى الكفر المحض. المغير يكون بالنسبة لنا وليس بالنسبة للخالق. احفظ هذه القاعدة على جنب حتى نأتي إلى الآية. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. ما الذي يمحوه الله؟ يمحو ما كان ثابتا ويثبت ما كان منحيا، على نحو أنه بدل في علمه وإرادته سبحانه وتعالى. لو كان كذلك لما قال عنده أم الكتاب. عنده أم الكتاب. في قدر محتوم وفي أمر يمكن للإنسان أن يتحكم به، وإلا لماذا قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم؟ يأمرنا بالدعاء. إذا كان الدعاء لا يغير بالنسبة لنا، مش بالنسبة إليه، ما هو يعلم أنني لم أدعو أو أنني سأدعو نصف دعاء أو أنني سأدعو دعاء كاملا، وسبق في علمه وقدر في أمره المحتوم في القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. هذا ما لنا شغل نحن كعباد فيه، لكن في هامش تركه الله لنا، هامش الدعاء، هامش المحو والإثبات في عالم الثبوت وليس في عالم اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. منهم كان القرآن زاخر بهذه، وقلت استغفروا الله ربكم إنه كان غفارا. شو بيصير؟ يعلم الإنسان كيف يتحكم بما سخر له. سخر الله السماوات والأرض للإنسان، طب لماذا لا يستطيع أحد أن يومي إلى القمر فيأتي إليه؟ بينما استطاع رسول الله أن يومي إلى الشجرة فأتت إليه. كيف تحكم هذا وأنا لا أستطيع التحكم؟ صلوات الله وسلامه على رسول الله. لأن الرسول أتقن بقربه من الله بطل معاد عبدي أطعني تكن مثلي تقول لشيئكم فيكون كما ورد في الحديث. وقلت استغفر الله ربكم إنه كان غفارا. شو يصير؟ يرسل السماء عليكم مدرارا بعد ويمددكم بأموال وبنين بأموال وبنين. هذا نتيجة شو؟ نتيجة الاستغفار. إرسال السماء مدرارا المدد بالأموال وبالبنين. لذلك يستحب للأبوين الإكثار من الاستغفار لمن كان يريد أن يرزق بدينا. من أين استخرجت هذه؟ من لطيف القرآن الكريم. أيضا يؤخركم إلى أجل مكان. أو ما علمت أن الأحاديث متضافرة أن صلة الرحم تزيد في الأجل في الرزق وتزيد في العمر؟ أو ما علمت أن التصدق يزيد في الأجل؟ أن قضاء حاجة المؤمن يزيد في الأجل؟ بعد في أمر أخير لا يمكنني إلا أن أشير. القرآن في أجل، في أجل مسمى. إذا كان الأجل المسمى هو نفسه الأجل، طب لماذا أضاف الله له هنا المسمى وهنا أجل؟ هل أن الأجل المسمى هو يوم القيامة؟ طب مسمى في علمه لماذا كشف عن ذلك؟ فإن لم يكن في علمه في علم بعض من يجب أن يطلع إلا من ارتضى من رسول، ما هي هذه التسمية؟ لماذا كان هناك أجل محدد مسمى؟ يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشى. فإذا في شيء يتراءى، وأنا طبعا أضعه للبحث لا أجزم بأمري، يتراءى من خلال الأجل المسمى أن هناك أجل فيه وعد مضروب محدد معين. لو استعرضنا تاريخ البشرية، أي أفضل أجل يمكن أن يكون أفضل أجل يمكن أن يكون منذ آدم إلى يوم القيامة؟ باعتقادي أن أفضل الأجل المضروبة هي وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى يكفيه في الفضل حتما عندما تملأ الأرض رزقا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هل يكون يوم البشرية الموعود هو الأجل المسمى الذي يسبق الأجل المطلق يوم القيامة أم لا؟ موضوع أضعه للبحث. الأخ أحمد من إيران: الحسين والأئمة لم ينزعوا ملابسهم ويلطموا على الحسين، المراجع لم يفعلوا ذلك. هذا أمر يحتاج إلى بحث طويل. لو قرأنا مثلا عن نتداول في بعض، كل استنكار تعبير نفسي أو جسدي يظهر جزعنا على قتل ابن المصطفى، بضعته، ابن فرخته، لا يرى الشرع الشريف مانعا منه إلا أن يصل إلى حد الأذية، أن يؤذي الإنسان نفسه. لكن مثلا في جملة ما أقرأ: كان الإمام صلوات الله وسلامه على الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كلما تذكر وطم رأسه صلوات الله وسلامه. تعبير السيدة زينب عندما شاهدت جثة الإمام الحسين بلا رأس لطمت جبهتها بمقدم المحمل. بعض الروايات تقولون أني شاهدت دماء تترقرق على تحت خدرها. بعض الروايات لا أخذها على عهدتي لكن أولنا. كان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا أهل شهر محرم تجلبب بالسواد ولا يرى إلا باكية. عندما دخل إليه بعد الانفجاع بتائيته بكى حتى اختلت لحيته بدموع عينيه. قبل أن يقرأها له قال له هنيها أصبر. ضرب ستارا أمر مخدراته ونساءه بأن يجلسنا وقال هاتها يا بعبل واقرأها لي بلغة أهل العراق. عندما نقف أمام يعقوب عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن فهو تغيب على من على غائب عنه يعلم أنه حي تطول غيبته. يبضت عيناه وهو نبي ترى وقع فعله في رضا الله أو في معصيته إلى غير ذلك من مئات الأدلة التي يمكن أن نأتي بها. نبي قال أن لأن نزعوا أو لم ننزعوا يقال أن هذا الفعل عليه دليل من حرام أو لا. نقول لك إذا كان موجبا للأذية أذية النفس بما لا يحتمل عادة كل فقهاء ما يقولون حرام. أما أن تقول أن المراجع لم يفعلوا ذلك تحيلك الآن أنت تكلمت معي من إيران تحيلك إلى كبير من كبار هذه الطائفة الميرزا جواد تبريزي حفظه الله شفاه الله وعافاه. انظروا إلى في يوم الزهراء كيف يمشي حافيا وقد أرخى ذؤابة عمامته ودموع عينيه على خده على لحيته المباركة قد اخضلت لحيته بدموع عليه وحاف. نرجع من مراجع الأمة يمشي حافيا يعبر هذا حسن في وجداننا حسن في الوجدان أكبر بكثير من الحسين في نص يكتبه رجل هنا ورجل هنا. حسين في وجداننا في ضميرنا في عقولنا في قلوبنا الحسين نراه في كل لحظة في كل فعل. وإلا ما بالك أن الإمام صلوات الله وسلامه على الإمام المهدي عليه السلام في صحيح الروايات أنه يخرج كل يوم قميص جبهة أبي عبد الله ليستذكر ذلك الآن. ترى كان في إسلام لولا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فلو مات الإنسان ندما وأسفا بعد ذلك ما كان ملوما.
نعم سمعت الشيخ نستقبل اتصال محمد بن لبنان. ألو
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معكم محمد جل
أهلاً
من لبنان.
نعم
في آية بسورة النور.
نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله يسبي له ما في السماوات والأرض والطير سافات كل قدام مثلاته وتكبيها والله عليم بما يفعلون. بديت على معنى هذه الآية سمعت الشيخ.
نعم شكرا لاتصالك أخ محمد. أحمد من العراق. ألو ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا فؤاد من العراق.
فؤادنا أهلا فؤاد.
سمعت الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ندعم الله سبحانه وتعالى أن يطول في عمرك ويكثر من أمثالك.
عزك الله أخي طول عمرك.
عندي سؤال على ليلة القدر.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. كيف ما تتنزل على من ومع علمي أنه تتنزل على الإمام الحج عليه السلام؟ بس أريد أعرف إحنا الذات العاديين أين ربحنا في الموضوع؟ يعني كنت أتوقع أن تتنزل الملائكة في بيوتنا في أحيائنا حتى أن يعني نأخذ البركة منها. أين ربحنا في الموضوع؟
نعم.
مع جزيل الشكر فيها.
يا هلا يا هلا. عبد الرحمن من السعودية. ألو
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير.
أهلا وسهلا تفضل.
تحياتي من عناق فضيلة الشيخ.
أشكر لك تفضل.
أهلا وسهلا
شيخنا. معلش سؤال سريع أنا أعرف وقتكم ضيق جدا جدا ساعدكم الله.
تؤمر يا أخي تفضل.
وعظم الله لكم الأجر في مسيرة الأجر صلى
الله عليه وسلم. الله سعيك يا أخي الله يطول عمرك.
شيخنا الفضل أنا من المتحولين مع ثلاثة زملاء إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. سؤالي بس بقيت الآن إحنا عندنا في بعض الرسائل اللي جايبينها لنا الزملاء.
نعم.
بالنسبة في رسالة من الإمام الخميني رسالة للسيد أبو القاسم الخوئي.
نعم.
فبما أن إحنا متحولين جديد إلى مذهب أهل البيت نقلد من؟
نعم.
السؤال الأخير إذا ما أقود عاشر.
تفضل يا حبيبي تفضل.
آية آيتين واضحة من القرآن الكريم بولاية علي بن أبي طالب وإمامة هذا الرجل.
نعم نعم نعم. شكرا لك. شكرا لاتصالك أخ عبد الرحمن. شكرا للشيخ. نتابع الأجوبة بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأخوة المشاهدون تابعونا بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون أهلا بكم من جديد. سمعت الشيخ.
نعم. السلام عليكم. لابد أن نجيب عليها ولو بسرعة. زيارة الحسين مرة تكون عن قرب عندما يشرف الله امرئا بالوصول إلى كربلاء وزيارة الحائر الحسيني، يسن بعد الزيارة ركعتين، هل هي واجبة؟ لا تتم الزيارة إلا بها إطلاقا. يمكنك أن تأتي بالزيارة بدون ركعتين، وإن كان الإتيان بالركعتين أفضل، لكنهما ليستا واجبتين مع الزيارة. ما الفرق في موضوع الوحي بين ما يكون للنبي أو للرسول وبين ما يكون لغيره؟ الوحي من الله سبحانه وتعالى أوحى إيحاء أوصل مبتغاه بطريقته، أوصل مراده بطريقته. هذا الوحي مرة يكون ذا صفة صارمة بتنزيل معين كالقرآن الكريم يأتي به جبرائيل، أو في بعض الروايات يوحى إلى رسول الله بدون جبرائيل، يلقى في روعه في قلبه، لكن يكون بشكل صارم كالقرآن الكريم. ومرة يوحى إلى رسول الله تنزيل لكنه ليس قرآنا كالحديث القدسي، حدثني جبرائيل عن ربي أنه قال كيف وكيف. هذا وحي. ومرة يكون هناك حجة غير نبي لكنه متمسك بجنبة من جنبات الوحي. كيف؟ علم من الله، إلهام من الله. قال الذي عنده علم من الكتاب، هو عاصف ابن بركي، هل أحد يقول إنه نبي؟ أبدا. يقولون وصف، يعني يستطيع حجية ما. بعد غياب سليمان كان عاصف ابن بركي هو الحجة على الخلق المحيطين على بني إسرائيل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقول، قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا ليس وحيا فحسب، وحي يتلوه علم، علم تتلوه شبه معجزة أو معجزة. بين ماذا، كيف يكون حجة بدون ما يكون في وحي ولو على نحو الإلهام؟ لا تكون الحجة. ولمن يستكثر ذلك، يعني يطلع لي طالع ويقول شيخنا أنت لم تميز بين نبي وإمام، لا، في خصيصة اسمها النبوة تميز بها تماما، لا نبي بعد رسول الله، لكن في حجة بعد رسول الله، في إمام بعد رسول الله. مدينة أن يكون هناك إمام بعد رسول الله، بل الواجب الطبيعي أن يكون هناك إمام بعد رسول الله تأب إليه خلفه فيما أشكل عليها من أمور دينها. تعاطي السماء وحي بواسطة إبراهيم بالشكل الصارم الذي من القرآن الكريم انقطع بانقطاع رسول الله من هذه الدنيا، لكن بقية أنواع الوحي ما الذي يمنع من ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل، طيب نرضى بوحي إلى النحل ولا نرضى بوحي إلى إمام مفترض الطاعة ثبتت إمامته بنص الكتاب وبنص السنة النبوية؟ طيب بعد إن قال قائل شيخنا الوحي للمخلوقات على نحو الإلهام الغريزي، أقول له وهل كانت أم موسى نبية أو وصية أو حجة؟ أبدا. ولماذا أوحى الله إليها أن أقضي فيه في التابوت وأن أقضي فيه في اليم؟ هذا وحي نسبه الله إلى نفسه فأوحيه. بعد لا أريد أن أخوض في موضوع السيدة البتول، السيدة مريم صلوات الله وسلامه عليها ورسول ربها، قد يكون جبرائيل بنفسه انكشف عليها فرأته حتى قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهذه أمور حدثت، فما المانع من أن تتكرر؟
الأخ علي فياض شلون بس
نعم صلاة الشيخ ورد في بداية ردك لماذا قلتم عن مقام الحسين
أحسنت حائر الحسين له التسمية ساعد الله قلب أبي عبد الله الحسين فتبع الرجل حيا ويتتبعوه ميت لا أقصد ميتا الحسين لا يموت يتتبعون جسده من كل حب وصل سمي الحائر الضريح الحسيني بالحائر الحسيني لأن المتوكل العباسي منع من زيارة الحسين صلوات الله وسلامه بدي أعتذر من إخواني من لهم أسئلة سأؤجل هذه الأسئلة إن لم يبقى وقت إلى يوم الأحد إن شاء الله في عندي حلقة مسجلة نحاول أن نسجلها إما غدا أو بعد غد نستبقي هذه الأسئلة ليوم الأحد أتوسع في الإجابة عليها لأن موضوع الحسين سلام الله عليه يطيب لي ويحلو لي في هذه الأيام أن ندخل تحت تراب قدميه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تتبع منذ أن تتبع أبيه من قبل وشاهد من المصائب الكثير الكثير الإمام الحسين ساعد الله قلبه حقيقة لا أدري أيه كان ذا وقع أكثر على نفسه جده المصطفى وهو يفقده بينما كان يعتلي ظهره على منبره أو في صلاته فيفقده فجأة أم هو أمه ومأساتها ترى ماذا كان موقفه عندما عثر الباب عندما سمع تكسير ضلع أمه الزهراء صلوات الله وسلامه أم أباه وقد اعتلاه اللعين بالسيف يرفع قدما ويضع أخرى حتى فاضت نفسه الشريفة أم أخاه الحسين أم أخاه الحسن عندما دخل عليه فوجد بعضا من أمعائه وقد تقيأها في التصد لعظم السم الذي دسته له جعدة بنت الأشعث بأمر من معاوية ولن أذكر كربلاء نعم عمر بن سعد العدو والفضل ما شهدت به الأعداء لم أرى مكثورا قط المكثور هو الرجل الذي فجع بأولاده وأقربائه لم أرى مكثورا قط رابط الجأش يكر على الكتيبة لا يبالي أفيها كان حتفه أم في سواها كان إذا اشتد بالكتيبة نفرت من بين يديه كاشتداد الذئب بربيضة الغنم بأبي وأمي أبو الأحرار لا أعلم ماذا أصاب قلبه وهو يحمل ابنه الرضيع وقد خيط بالسهم من الوريد إلى الأرض لا أعلم كيف كانت دموعه تجري كلما رمق ونظر إلى زينب وما أدراكم ماذا تحمل تلك النظرات ثم استشهد ففصل رأسه عن بدنه وحمل الرأس يطاف به في البلدان ورأس من؟ رأس رسول الله بضعته ابنته ابن ابنته كان يطاف وقميص رسول الله لما يبنى بعد كان يطاف برأس ابن بنته وقد خاطبهم قال لا أعلم ابن بنت نبي على وجه الأرض غيري بكى عليهم قال أبكي يدخلون النار بسببي أنا ابن إمام المبعوث رحمة للعالمين أنا ابن المبعوث رحمة للعالمين أنا ابن أمير المؤمنين لماذا يدخل الناس بسببي إلى النار تتبع جسده ورد بالخير قال أعلم عبد الله بن زياد إذا ظفرت بالحسين فرد صدره بالخير فبحياة الحسين فإن يعلم أن الميت إذا مات لا ينفع هذا معه ولا يضر، لكن لأمر أوجدته بنفسي علي. جاء إلى الإمام الهادي قال الصادق مين صدر مرسوم آخر، كل من يريد أن يزور كل عشرة تقطع يد واحد منهم. جاء إلى الإمام قال زور، ضريبة الزيارة هم دفعينها. رحم الله حج عبد الرزاق محي الدين عمت ما منعنا الخوف دفعة من إيدينا شخوصة العراقيين يعرفون. لا أعيته السبل حتى أنه في بعض الأحيان كل عشرة يزورون يقتل واحد منهم وبقية الناس تزور، إلى أن أعيته السبل فترد القبر. أرسل شخص مديدج قائد الجيوش هدم القبر وأدار عليه مياه الفرات، حرس بهداية 17 مرة حتى أخفى الأثر تماما، ثم أدار عليه مياه الفرات أياما وليالي، فحارت المياه حول الضريح وبقي طوال هذا الوقت لم يقتل بالماء. وهذا أمر نقله المؤرخون سنة وشيعة، ومن أراد فليراجع حوادث العام التي ترد بها المتوسل قبر أبي عبد الله الحسين، فتمني الحائر الحسيني لأن المياه حارت حول الضريح المبارك، ثم أعيد دماؤه. والآن أين قبر المتوسل؟ أين قبر العباسيين؟ أين قبورهم؟ أين قبر الحسين؟ برغم ما تعرض له مؤخرا قبر الحسين بعد الأعلى بباب علي أيها الذهب واخطف بأبصار منصره كما غضب.
سمعت الشيخ، نتوقف قليلا. أيها الأخوة المشاهدون، وقفة قصيرة نتابع بعدها. أيها الأخوة المشاهدون، أهلا بكم من جديد، ونبقى الآن مع الفقرة الأخيرة في برنامجنا في رحاب نهج البلاغة.
قبل أن ندخل أعتذر اعتذار شديد من الأخوة المشاهدين، وأسألكم أمانة في عمقي إلى يوم الأحد، وقد يكون المانع يعني خيرا لأنه قد أتوسع في الشرح أكثر من ذلك. من يوم الأحد تكون حلقتنا ساعة ونصف لأن بعض الإفطار، فنأخذ راحتنا في الإجابة. يقول الإمام أمين المؤمنين في تهذيبه للفقراء: أما بعد، فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر إلى كل نفس بما قسمها أو بما قسم لها من زيادة أو نقصان. فإذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس فلا تكونن له فتنة، فإن المرء المسلم ما لم يغش دماءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت ويغرى بها لئام الناس، كان كالفالج الياسر الذي ينتظر أول فوزة من سباحه توجد له المغنم ويرفع عنه بها المغرم. وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين: إما داعي الله فما عند الله خير له، وإما رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دينه وحسبه. إن المال والبنين حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله لأقوام تحذر من الله ما حذرت من نفسه، واخشوه خشية ليست بتعذير، واعملوا في غير رياء ولا سمعة، فإنه من يعمل لغير الله يكله الله إلى من عمل له. نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء عليهم السلام. انتهى نصف الإمام أمير المؤمنين تحت عنوان تهذيب الفقراء.
جزاكم الله كل خير
وإياكم إن شاء الله.
إلى هنا أيها الأخوة المشاهدون، نصل إلى ختام هذه الحلقة من رمضانيات، حتى نلتقي يوم غد، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا هنيئا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.